إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وما زال الحديث موصولا في فقه المعاملات. ونتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن الغصب. والغصب لفظ مشهور عند العامة، وهو معروف، أخذ الشيء غصب يعني أخذ ملك الغير بغير حق ظلما وعدوانا، هذا هو معنى الغصب. قلت في تعريف الغصب: أخذ حق الغير بغير حق، أخذ حق الغير بغير حق. يخلي الإنسان ماشي شايل شنطته فيها فلوس يخطفها منه، يعرف إن فلان مسافر وسايب الشقة، يجي رايح فاتح الشقة وقاعد فيها، يجري على أرض صاحبها غاب عنها شوية، يجي رايح وحاطط إيده على الأرض. كل هذه الصور من صور الغصب. الغصب أخذ حق الغير بغير حق، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والله سبحانه وتعالى قد توعد الظالمين، فقال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الغصب، أخذ حق الغير بغير حق، أخذ مال الغير بغير طيب نفسه، السرقة، النهب، الاختلاس، الرشوة، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني القتل أو أكل أموال الناس بالباطل، عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين معه في حجة الوداع، وكان مما ذكرهم به في تلك الخطبة قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فمال المسلم له حرمة، كما أن نفس المؤمن لها حرمة، وعرض المؤمن له حرمة. فلا يحل للمسلم أن يستبيح دم المسلم بغير حق، ولا أن يستحل عرضه، ولا أن يأخذ ماله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الغاصب ساعة غصبه، كما نفى الإيمان عن الزاني ساعة زناه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، إنه بالغصب. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن مرتكبي هذه الأفعال وقت ارتكابها. فزنا الزاني عند زناه يرتفع الإيمان من قلبه، كما جاء في الأثر عن ابن عباس أن الله تعالى يقبض الإيمان من قلب العبد في عند ارتكاب هذه الفاحشة، فيكون الإيمان كفوق رأسه كالظلة، ثم إن شاء الله تعالى رده عليه، وإن شاء أمسكه ولم يرده والعياذ بالله، لأنهم قد قالوا الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا، كما أن النظرة بريد الزنا، فالذي يقلب نظره في النساء هكذا وهكذا، ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه، يعشق قلبه، فإذا عشق قلبه جرى وراء هؤلاء النسوة وأراد الوقوع بهن، فلا يزال يركض وراءهن حتى يقع في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الكبائر بريد الكفر، إذا الإنسان أسرف على نفسه في الكبائر ولم يبادر بالتوبة والإنابة، فإن الإسراف في الكبائر والإصرار عليها قد يتسبب في سلب الإنسان الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المظالم سترد إلى أصحابها يوم القيامة، فمن غصب من إنسان مالا أو عقارا أو نحوهما ولم يرده عليه في الدنيا، فإن صاحبه الذي غصبه أرضه وماله وعقاره سيأخذ حقه منه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما هوش فلوس يبقى مفلس. فقال لا، هذا في نظركم وحسابكم، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل بيصلي وبيحج وصايم ومزكي، حيفلس ازاي يوم القيامة؟ قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده، يعني لو أن إنسانا سولت له نفسه ودعاه الشيطان إلى أن يأخذ حق الغير بغير حق، فإن عليه بعد الاستيلاء على حق الغير أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وأن يرد الشيء الذي غصبه إلى صاحبه، ولا يحل له الانتفاع به. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على رد المظالم في الدنيا إلى أهلها قبل يوم القيامة، فلأن يرد الإنسان المظالم إلى أهلها ويفلس ويلس لا شيء معه في الدنيا خير له من أن يفلس من حسناته يوم القيامة فلا تبقى له حسنة يدخل بها الجنة، ويحمل من سيئات المظلومين عليه ثم يلقى في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه. وإذا كان الإسلام حرم الغصب وهو أخذ حق الغير بغير حق، فإن الإسلام قد شرع لمن يعتدى عليه في ماله أو عرضه أو نفسه أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن عرضه وأن يدافع عن ماله وأن يقاتل من أراد ماله وعرضه ونفسه. ووعد الإسلام من قاتل دون عرضه وماله أو أهله فقتل أن يجعل أن يكون شهيدا مع الشهداء في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، جاءني رجل يريد أخذ مالي عنوة غصبا قهرا بغير حق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطيه مال، اللي عايز ياخد مالك غصب ما تدلوش. قال: أرأيت إن قاتلني، جاي يخطف مني شنطة الفلوس، ما رضيتش اديله ومسكت الشنطة فيقاتلني، رفع علي السلاح، قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، الغاصب المعتدي الذي يريد أن يسلب الناس أموالهم وينهبها ويغصبها، إن قتل فهو في النار، وإن قتل هو صاحب الحق فصاحب الحق شهيد في الجنة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على غصب الأرض وعيدا شديدا. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين، لأن الأرض كما تعلمون 7 أراضين، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فالسماوات 7 والأرض 7، فالذي يغصب شبر من الأرض الفوقانية يبقى أخذ شبرا من كل أرض من 7 أراضين، فيوم القيامة كل الشبر من كل أرض يبقى طوق يحمله في عنقه، فكيف بمن يغصب القراريط، وكيف بمن يغصب الفدادين، كيف سيحمل هذه الأطواق يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يقول: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فليتق الله رجال غصبوا حق أخواتهم البنات الذي استحقوه من أبيهم لما مات، يموت الأب فيستولي البنون على التركة والأرض ويحرمون أخواتهم البنات. أختك اللي كانت لها عند أبوها نص فدان وأكلت عليها ولم تعطيها منه شيئا، يوم القيامة ستحمل فوق رقبتك نصف الفدان اللي انت خدت من أختك غصبا وعنوة، فكيف ستحمل هذه الأرض يوم القيامة؟ وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. نسأل الله السلام والعافية. فليتق الله الناس بعض في بعض، ولا يستحل الإنسان مال الآخرين بغير حق. وعلى الإنسان أن يعلم أن الدنيا لا تغني من الآخرة. هب أنك اختلست ونهبت وسرقت وارتشيت وجمعت أموال لا عدد لها ولا حصر لها، ها؟ ماذا تغني عنك هذه الأموال يوم القيامة؟ وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فاتقوا الله يا عباد الله، استجيبوا لربكم حيث قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في الحلال مندوحة عن الحرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما نهاكم الله سبحانه وتعالى. ومن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها، واحد استولى على حتة أرض مش بتاعته وزرعها أو بنى فيها دار، ألزم بقلع الغرس وهدم البناء. استولى على جراتين أرض مش بتوعه وزرعهم، نقول له شيل زرعك من الأرض وسلم الأرض لصاحبها. استولى على حتة أرض مش بتاعته وبناه، نقول له هد اللي انت بنيته وسلم الأرض لصاحبها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. وإن كان زرعها أخذ نفقته والزرع للمالك، حط إيده على أرض مش بتاعته وزرعها، وبعدين صاحب الأرض اشتكاه والمحكمة حكمت بطرد من الأرض، هو زرع وأنفق على هذا الزرع مالا، نقول له سيب الزرع لصاحب الأرض وخد أنت أنفقت على زرعك كام، خد فلوسك واطلع من الأرض. عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني واحد استولى على فدان لغيره وزرعه، والغير استطاع أن يسترد ملكه، ما يقولش الغاصب طب سيبني لما أضم الغلة اللي زرعتها أو أجمع القطن اللي زرعته، نقول له لا، من الآن اطلع من الأرض وخذ النفقة التي أنفقتها. فهذا هو ما أردنا ذكره في الغصب. والآن نتحدث عن معاملة أخرى وهي الشفعة، وهي لفظ أيضا شائع بين الناس ويعرفونه، يقول لك حق الشفعة. ما هو حق الشفعة ده؟ الشفعة بضم الشين وسكون الفاء لغة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الايه؟ ضد الوتر، وربنا أقسم فقال والشفع والوتر، يبقى الوتر الفرض والشفع الزوج. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا،
كيف حالك؟
الحمد لله بخير،
مسالك الدعاء بالله عليك،
ربنا يبارك لك.
لو هل يجوز يا شيخ بالنسبه للبيع، الواحد مثلا ممكن يبيع مثلا حاجه دي مثلا بجنيه ويبيعها للشخص اللي بعديه مثلا بجنيه ونص او كده؟ يعني
ما فيش مشكله ان شاء الله، لا باس ان شاء الله. فالشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر ضد الزوج، أو الشفع معناه الزوج وهو ضد الوتر. والشفعة في الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. يعني إيه؟ أنا وأخويا شركاء في بيت، هو أنا لي طبق الأرض ولي طبق العول أو العكس، راح أخويا باع شقته التي يملكها بدون أن يرجع إلي، علمت أنا إن أخويا باع الشقة لي في بيتي، أنا شريكه في البيت وما شرنيش، أروح أنا أقول للمشتري اشتريت بكام؟ بعشر قروش، العشر قروش هي تخدتها واطلع، لأن الشقة تلزمني، لأن الجار أحق بالشفعة زي ما هو مشهور عند العام. هذه معنى الشفعة. اتصال آخر.
نعم. السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لا يا شيخ، أريد أن أسألك عن الفرق بين الرزق والعمل.
الرزق والعمل؟
الفرق ما بين السعي.
ما بين الرزق والعمل؟
والعمل.
مش فاهم يعني ماذا تريد من الفرق بين الرزق والعمل، يعني عايز تقول إيه يعني؟
بعض الإنسان يسعى للعمل.
طبعا لازم، الرزق مضمون، كفله الله لعباده وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكنه سبحانه قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق. وقد كان عمر يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم تشتغلوا عشان تاكلوا عشان تحصلوا رزقكم. وعد النبي عليه الصلاة والسلام السعي على طلب الرزق جهادا في سبيل الله، بينما هو عليه الصلاة والسلام جالس يوما مع أصحابه إذ مر عليهم شاب يعدو ويسعى بجد وحيوية الشباب، فقال الجالسون ويح هذا الشاب لو كان سعي هذا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. فالله تعالى كفل لنا الرزق لكن أمرنا بطلبه، وقد جعل الله لكل شيء سببا. يبقى الشفعة انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. هنا نقول حاجة بقى، بيد الشريك يبيع نصيبه في الشركة بدون أن يعلم شريكه، وبعدين ايه، علشان يعجز الشريك عن الشراء والاخذ بالشفعة واخذ حقه، هو بيع ب100، يقوم يقول للمشتري ايه، اكتب في العقد ان احنا بعنا واشترينا ب200، ها، علشان عارف ان الشريك لما يطالب بالشفعة هيلاقي السعر غالي، يقوم ما يقدرش يدفع السعر، يسكت عن طلب حق. هذا كذب وتزوير، انك انت تتعمد تضيع حق صاحب الحق عليه، وبعدين تزور وتكذب، تقول انا بايع ب200 وانت بايع ب100 عشان تفوت الحق على صاحب الشفعة، هذا لا يجوز. المفروض تكتب في العقد اللي انت بعت به فعلا. وبعدين انت يجب ان تعلم ان من الخطأ ان تبيع دون ان تراجع شريكك. ما تكون في الشفعة؟ الشفعة تكون في ايه؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمن كان له شريك في أرض أو بستان أو دار أو نحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فشريكه أولى بالمبيع بنفس السعر. يبقى لما ليك جار في الدار، ليك شريك في شركة، ليك جار في الأرض بتاعتك الزراعية، ها، أيا كان، أي شريك في أرض، شريك في بستان، شريك في دار، شريك في محل، لما تحب تبيع حصتك ما تبيعهاش إلا لما تعرضها على شريك. يا شريكي أنا هبيع، وعايز في الحالة دي كذا، عايز في الدار ده كذا، عايز في الأرض ده كذا، ليك رغبة في هذه الحصة ولا مالكش رغبة؟ ها، إن عرضت علي وقال لا يا صديقي، ازاي ده الدار في الدار والباب في الباب، ازاي تجيب لي واحد غريب ما اعرفوش؟ انت طول عمرك معايا وعهدتك رجلا صالحا ما رايت منك الا الخير، هتبيع لي واحد غريب ما اعرفش هيعيش معانا ازاي؟ الدار تلزمني. خلاص، ياخدها بالسعر الذي تتفقان عليه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك فضيله الشيخ، انا توفي ابو زوجي وترك ارض، وقبل ما يتوفى راح كاتب الارض ديت للاولاد وللبنات، زاد في حق الاولاد على حق البنات، فلما سئل ساعتها قام قال الارض الزياده دي اللي جددها اولاد الصبيان، بينما البنات لما اتجوزت كانت الارض يعني محدوده وهم اخذوا نصيبهم يعني بالمظبوط يعني قبل تجديد الارض. فبعد ما توفي البنات زعلت من الاولاد وبينهم قضايا وحاجات من دي، وبيقولوا ان هم ليهم حق في الاراضي اللي احنا يعني الذكور اخذوها.
طيب انت تعلمين، انت تعلمين بارك الله فيك، ان هذا المتوفى ابو زوجك، هل
أيوة.
تعلمين فعلا ان زوجك واخوانه الرجال
فعلا كان بياخد الذهب بتاع نسائهم
اسماعيل
والبهائم لما تظهر له حته ارض جديده، وكان يخليهم يبيعوها ويضيف للارض دي.
اسماعيل، اسمعيني بارك الله فيك.
شكرا، جزاكم الله خير.
كانها لم تسمعني ولم تفهم ما اريد منها، كنت اريد الحديث معها، لكن على اي حال، الواقع بتاعنا بيبقى الرجل مثلا عنده 3-4 رجاله وبنتين ثلاثة، البنات بيجوزوا بدري متأخر، الرجالة بيشتغلوا مع أبوهم إذا كان عنده أرض، إذا كان عنده محل، عنده تجارة بيشتغلوا، وبعدين بيزودوا بيشتروا. يعني بيبقى الأب مثلا عنده فدانين، الرجالة الأولاد يشتغلوا في الفدانين، وبعدين إيه، من ناتج الأرض يشتروا ويزودوا، كان فدانين اشتروا ثلاثة كمان بقوا خمس، بجهدهم وعرقهم، بس الأصل منين؟ من الفدانين. يعني ما حدش جاب فلوس تاني من بره، لا، هم اشتغلوا في الفدانين وزودوهم، كل شويه يشتروا نص فدان، ربع فدان، في الاخر الفدانين اللي كانوا عند ابوهم بقوا خمسه. يبقى نعمل ايه بقى؟ البنات ما يصحش يقولوا احنا عايزين في الخمسه، لا، والا يبقى كده ظلموا اخواتهم الصبيان الرجال. المفروض نعمل ايه؟ الثلاث فدادين اللي هم الرجاله زودوهم بجهدهم وعرقهم وتعبهم وكدهم، نقول لهم انتوا اشتريتوهم من نتاج الارض، يبقى الارض ديت راس مال، نعتبر الثلاث فدانين الزياده بينكم مناصفه بين راس المال وانتوا كرجاله شغالين. يبقى انتوا زودتوا على ملك ابوكوا 3 فدادين، يبقى ابوكوا ياخد فدان ونص مقابل راس المال والفدانين، وانتوا تاخدوا فدان ونص توزعوه عليكم بالسويه. وبعدين بعد كده بقى الرجاله والبنات يقتسمون جميعا الايه ال3 فدان ونص. هذا مثال، هذا مثال. فاذا كان الاولاد الرجال اشتغلوا وزودوا في تركه ابيهم فهذا من حقهم ان ياخذوا حقهم. ومن الظلم ان البنت تقول لا انا عايزه في كل حاجه. انت عايزه في كل حاجه ليه؟ ما انت عارفه ابوك كان عنده ايه واخواتك عملوا ايه. لكن لما يبقى كل شيء باسم الاب والاولاد الصبيان الرجاله ما زودوش حاجه على ملك ابيهم، ففي الحاله دي يجب العدل بين الرجال والنساء كما قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بك.
لو انا عندي شقه يا شيخ وعايز اجرها، هل اجرها يعني احسن اجرها ازاي مثلا؟ يعني ايه الحاجه الحلال مثلا؟ عشان ما استغلش راي الشخص ده. وتاني حاجه ان الشقه بتاعتي مش متوضبه، الشقه مثلا مش متوضبه خالص. فهل كده اجرها ازاي يعني او اعمل ايه؟
يعني ما هي شروط الاجاره مثلا ولا بتسالني عن ايه؟
اه ما هي شروط الايجار يعني في الحلال يعني عشان خاطر ما استغلوش ولا هو يستغلني في نفس الوقت يعني.
ما هو انت هتجيب راجل عايز يستاجر شقتك وشقتك مش مشطبه ومش مبلطه مش متغفجه. الراجل هيجي يشوفها على وضعها، اذا عجبته هيقول لك مناسباني بسعر كذا. طبعا كل شيء يبقى ليه سعر. الشقه المشطبه لها سعر، والتشطيب نفسه انواع. في تشطيب زي ما بيقولوا لوكس درجه اولى ليه سعر، وفي تشطيب اقل من كده ليه سعر. فهو المستاجر يشوف شقتك عجبته يقول لك والله تلزمني بكذا، عجبك السعر عجبك. فبتشترط معاه، بتوريه العين المؤجره على طبيعتها، وبتتفقوا على قيمة الإيجار، وتتفق على مدة الإيجار. هذه الشقة هأجرها لك على الوضع ده بكذا ولمدة في الشهر أو في السنة، وهأجرها لك مدة 2 أو 3. يبقى إذا نقول من كان له شريك فأراد أن يبيع حصته في الشركة لا يبيع حتى يعرض على شريكه. فإن باع قبل أن يعرض عليه وعلم الشريك بأن شريكه باع حصته، باع حصته، فللشريك أن يرجع في البيع ويشتري هو. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض، نخل يعني مرض بإيه يعني حديقة بستان نخل، يعني من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان. والمراد بالسقب القرب، يعني الجار القريب أولى من البعيد وأحق بالشفعة. وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما. يعني جاري شريكي في الطريق أو شريكي في المال، احنا بنسقوا منه الأرض، أدي أرضي وأدي أرضه، والمرة بالنسبة من الاثنين واحدة. إذا كان له شريك، إذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان جاره أولى بالمبيع. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يعني لو عايز تبيع وشريكك مسافر، أنت عايز تبيع وشريكك مسافر، وطبعا دلوقتي الحمد لله وسائل الاتصالات الآن يعني يسرت كل حاجة وقربت البعيد، لكن مسافر ولا تعرف تتصل به أو لن يرجع هذه الأيام، تنتظره حتى يرجع ولا تبيع حتى تعرض عليه أنك تريد أن تبيع، يأخذ أو يترك. عن جابر رضي الله عنه قال نعم. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
والله بتنوروا بيوتنا يا شيخ.
الله ينور عليك ويبارك لك.
الله يبارك لك يا رب.
آمين تعالى. آمين. اللهم آمين. جزاك الله خيرا.
بقول لك يا شيخ.
تفضلي.
يعني انا اعرف يعني واحد بيحط فلوسه في البنك.
نعم.
وزوجته قالت له ما تحطش فلوسك في البنك علشان الفلوس ديت ان خدت فلوس هيبقى دي ربح.
نعم.
عشان انا سمعت الشيخ محمد حسان بيقول ان دي فلوس البنك ربا.
نعم.
رد عليها وقال لها الله ينعل اول الشيوخ اللي في الدنيا كلها.
طيب
ما
بقى
حكم
اسمعيني بارك الله فيك، مثل هذا الكلام بارك الله فيك لا ينقل، مثل هذا الكلام لا ينقل. احنا امرنا ان ننقل الكلام الطيب الحسن الجميل. واحد شاف الشيخ والمشايخ في قناة الرحمة واستفاد منهم ودعا لهم، الله يبارك في قناة الرحمة ومشايخ قناة الرحمة، الله يجزاهم الخير، علمونا. ها نتصل بقناة الرحمة نقول لهم والله ما شاء الله في كل مكان نسمع الناس يثنون عليكم خيرا ويدعون لكم بالبركة. واحد يعني سامحيني في التعبير يعني أساء الأدب، ها ما نتصل ونقول فلان قال كذا، ها سواء لقناة الرحمة ولا غيرها، لأن هذه نميمة، نقل كلام الناس المكروه بعضهم في بعض، هذه نميمة، نهينا عن نقل كلام الناس في بعض. فعلى أي حال بارك الله فيك، نسأل الله لذلك الرجل الهداية والتوبة، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. ولا شك أن كلامك هذا ناتج عن غيرتك على المشايخ وحرصك على مشايخ القناة، أشكرك على ذلك. ولكن نصيحة، إذا سمعت أحدا يتكلم في أحد بما يكرهه فلا تنقلي هذا الكلام لأحد، وادعي للمتكلم بالهداية والتوبة وصلاح الحال. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. وسبق حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه. معنا اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله، ضغطني فيه.
والله احنا ناس فلاحين، طبعا انت عارف نظام الصعيد كله بيشتغل مع بعض في المزارع وفي الغيطان.
نعم.
وفي منهم اللي بيسافر وفي منهم اللي بيقعد في البلد.
نعم.
فانا ان شاء الله اذا حبيت استقل بنفسي انا اقول لهم انا مش معاكم ولا في مزرعه ولا في بيع ولا في شراء، انا عايز ابقى لحالي كده. يعني هل كده انا عقيت الوالدين او ثبت لهم حاجه؟ يعني
انت عايز تنعزل عن والديك يعني؟
انا عايز انعزل عنهم خالص، عشان ما يوقعونيش في مشاكل ولا حرام ولا حلال.
ليه يعني عايز تنعزل ليه؟
يعني انا شايف كده افضل، يعني عشان بعدين ما حقدرش احكم بين الاسره ولا اجيب، يعني في البيوت يمكن ما نقدرش نحكم زي بعض يعني.
اذا كان في اختلاطك بهم ارتكاب محظور شرعي، ارتكاب محرم، انتهاك حرمات، فالعزله لا شك مطلوبه اذا لم تستطع تغيير المنكر. اما اذا لم يكن هناك منكرات ولا محرمات ترتكبها بوجودك، فلا شك ان خروجك من ابويك وعزلتك عنهم وابتعادك عنهم لا شك انه يشق عليهم. وهذا شيء يكرهه الاباء، كما عهدناهم دائما الاباء يكرهون العزله ويكرهون من يفكر فيها ويلمح بها. لكن انت تحب العزله، عندنا كفلاحين، احنا فلاحين زيكم على فكره، ها، لكن بيقولوا ايه يعني ديت النهايه، يعني دي النهايه، لابد من العزله دلوقتي ولا بعد شوي. لكن حاول دايما تكسب رضا ابويك، فلا تنعزل الا بعد ان تستاذنهما وتطيب خاطرهما حتى يدعوا لك بالبركه فتوفق بعد عزلتك ان شاء الله. معنا اتصال ايضا. ايوه نعم. ايوه ابا عبد الله.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله.
سؤالي إلى قسمين فضيلة الشيخ.
تفضل.
نويت العمرة إن شاء الله السنة.
يسر الله أمرك.
في رمضان.
نعم.
هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني.
استنى، أنت ما سألت شيئا. أنت قلت نويت العمرة في رمضان، هذا خبر وليس سؤالا.
السؤال سيأتي فيما بعد. يقولون لي لا يجوز أن تعتمروا أهل العراق أو تحجوا، صادر عندنا فتوى، نتبع هذه الفتوى أم لا فضيلة الشيخ؟
لماذا لا تحجون ولا تعتمرون؟
يقولون أنتم في حالة جهاد.
نعم؟
يقولون أنتم في حالة جهاد، هذا المبلغ اللي تحج به أو تعتمر به تصدق به على المجاهدين.
حجوا واعتمروا والتمسوا الغنى في الحج والعمرة، والتمسوا تفريج الكربات وقضاء الحاجات. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنه. نعم هذه السؤال الاول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لدي والدين متوفيين.
نعم.
امي وابي.
نعم.
هل يجوز بعد ان اعتمر ان اعتمر لهما؟
لا لا ليس من السنه في السفره الواحده الا عمره واحده. ومن الخطأ الشائع الذي يقع فيه المعتمرون هو تكرار العمرة، يدخل النهاردة مكة يعمل عمرة عن نفسه، وبكرة ويمكن بعد ساعتين يجي بعد ما تحلل جالع تاني ومحرم وداخل بعمرة عن أبوه، وبعد ساعتين عمرة عن أمه. هذا خلاف السنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 4 مرات من المدينة إلى مكة، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى هذه العمرات بعدما تحلل من الأولى أحرم بثانية. وفي حجة الوداع لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأدخلت العمرة في الحج فحجت قارنة، بعدما فرغت من مناسك الحج أرادت أن تفرد عمرة تأسيا بأخواتها وأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي اللهما أن يصحبها إلى أدنى الحل هو المعروف دلوقتي التنعيم. فخرج عبد الرحمن مع أختي عائشة فإلى الحل، فأحرمت عائشة ودخلت بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن، وهو ماشي رايح وراجع، ولو علم أن في هذا العمرة خيرا ما كلفته شيء، كان يكفي فقط أن يقول لبيك اللهم، لكنه لم يفعل. فإذا اعتمرت في السفرة الواحدة تبقى عمرة لك نفسك، ما اعتمرتش عن نفسك روح اعتمر عن نفسك وارجع، وبعد فترة إن شاء الله ييسر الله لك أن تعتمر عن أبويك إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أقول تحدثنا الآن عن الغصب وعن الشفعة. معنا اتصال.
بارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله تعطيني فيه.
الله يبارك فيك على ردك على الآنسة اللي كلمتك تو اللي قالت لك في واحد لعن الشيوخ.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا على ردك عليها.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
بإذن الله تعالى.
ربي.
إن شاء الله.
اللهم آمين، بارك الله لك.
وجميع الشيوخ.
اللهم آمين.
وجميع القنوات.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
بإذن الله أهل الحق.
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله الباطل زاهق. وانتم اهل الحق.
جزاكم الله خيرا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
شكر الله لك، شكر الله لك. نسال الله ان يكثر من المحبين المخلصين والناصحين المحسنين. معاشر المشاهدين، تكلمنا عن الغصب وعن الشفعة. الان نتكلم عن الوكالة. والوكالة معروفة، انا عايز اعمل حاجة مش قادر اعملها بنفسي، بوكل غيري في أن يقوم مقامي في قضاء هذه الحاجة. هذه معنى الوكالة. الوكالة هي التفويض والحفظ. تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه، أو وكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. والوكالة في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، اللي احنا عندنا بيسموها إيه؟ وكالة عامة وكالة خاص. لما تروح تعمل توكيل في الشهر العقاري يقول لك وكالة عامة ولا خاصة؟ ها؟ يعني وكالة عامة يبقى يتصرف باسمك في كل ما يخصك، لا وكالة خاصة أنا عايزه بس إيه؟ يبيعني العربية ده إيه؟ يشتري الأرض ده إيه؟ يبقى وكالة عامة وكالة خاصة. والوكالة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم، وهذا الجزء من عليه محل الشهد على الوكالة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فوكل أصحاب الكهف أحدهم أن ينزل المدينة فليشتري لهم طعاما. وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، يعني مش محرم، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما، يعني كان الرسول بين رسول الله وسلم وميمونة في الزواج. ووكل الرسول صلى الله عليه وسلم في استيفاء الديون وإقامة الحدود وغير ذلك. فدل الكتاب والسنة على مشروعية توكيل الرجل الآخر في القيام بحوائجه، وأجمع المسلمون على جواز الوكالة بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى. أنا مش قادر أعمل حاجة، بوكل أخويا يعملها، يبقى هو بيساعدني بيتعاون معايا. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أمور بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. فإذا إذن الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فيما تكون الوكالة؟ أنا أوكل غيري في إيه؟ أوكل غيري يعمل بدلي إيه؟ كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. كل اللي يجوز لك إنك أنت تعمل نفسك، يجوز أن توكل غيرك ليقوم محلك فيه. طيب، هذا الوكيل إذا أنا وكلت فلان يقوم مقامي بعمل، وبعدين حصلت خسارة، حصلت غرامة، حصل حاجة، يعني هل الوكيل يضمن؟ قلت: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. يعني أنا وكلت واحد يروح يشتري لي حاجة، نزل السوق يشتري، الفلوس راحت منه، هل هذا الوكيل يضمن هذه الفلوس؟ لا يضمنها، لا يضمنها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. إنما يضمن الوكيل إمتى؟ يضمن الوكيل لو تفتكروا قبل كم درس لما تكلمنا عن العارية وتكلمنا عن الحاجات دهية، قلنا إيه؟ الوكيل أو المستعير لا يضمن إلا بالتعدي، والمودع أما تحط وديعة عند واحد أمانة لا يضمنها إلا إذا فرط في حفظها. كذلك الوكيل الذي توكله ليقوم مقامك في قضايا حوائجك، إذا خسر أو ضاع منه المال أو نحوه لا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، لكن بغير تفريط ولا تقصير لا يضمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضمان على مؤتمن. هذه هي الوكالة الشرعية. وجدير بالذكر أن التوكل على الله سبحانه وتعالى من الإيمان، كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد جعل الله تبارك وتعالى التوكل عليه من حقيقة الإيمان، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والله سبحانه وتعالى يقول في فضل التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام التوكل على الله من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال وقد سئل عنهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.